الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا النوع مهم جدا لطالب العلم، وخاصة أهل الحديث منهم، لأن هذه المرتبة، مرتبة الصحبة، مرتبة عظيمة تتعلق بها أحكام حديثية وأصولية وفقهية كثيرة. نستفيد منها هنا في علم الحديث معرفة الحديث المرسل والحديث المتصل، بالتفريق بين الصحابي والتابعي. قال المؤلف رحمه الله: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، أي الذي رأى، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا، أي المسألة ليست متعلقة بالرواية، المسألة متعلقة بالرؤية عند هؤلاء. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. الصحيح في تعريف الصحابي هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن المسألة في تحديد الصحابي متعلقة باللقي أو بالرؤية. وعرفه بعض أهل العلم فقالوا: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. فقوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيه الأعمى والصغير غير المميز، أدخل فيه الأعمى والصغير غير المميز. ومن قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يريد الأعمى ولا بد، لكن لفظ من لقي يدخله، ولفظ من رأى لا يساعد على دخوله وإن أرادوه. والصغير غير المميز أيضا من له رؤية فقط، هذا أيضا يدخل في الصحبة على الصحيح، لكن روايته لا تكون متصلة. فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن به ثم آمن بعد ذلك كرسول هرقل لا يعتبر صحابيا، بشرط الصحابي أن يكون مؤمنا عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقيه وهو كافر ثم آمن بعد ذلك لا يعتبر صحابيا، لكن روايته متصلة وإن لم يكن صحابيا، لكن روايته تعتبر متصلة لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمهور أهل العلم على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الصحبة، بشرط أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الرؤية، ومات على ذلك، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ثم بعد ذلك ارتد، هذا لا يعتبر صحابيا، لا يعتبر صحابيا. قال: ومات على ذلك وإن تخللته ردة، أي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلما، هذا يعتبر صحابيا على الصحيح، يعتبر صحابيا على الصحيح ويدخل في التعريف المذكور. ومن أراد الزيادة في مبحثي تحقيق تعريف الصحابي بإمكانه أن يرجع لكتاب الإصابة في تمييز الصحابة في أوله، تكلم الحافظ ابن حجر عن هذه المسألة. وكذلك منهاج السنة لشيخ الإسلام المجلد الثامن صفحة 382، وكذلك كتاب العلاء تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلاء رحمه الله، حقق القول في هذه المسألة تحقيقا طيبا. قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، الذي هو مذهب الجمهور، البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندى وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر وألف كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، ففاقه في الجمع والتحقيق والفوائد. ولكن مع ذلك الكتب المتقدمة كثير منها مسند، أي يذكر أصحابها الأحاديث بأسانيدها، فكتاب الحافظ لا يغني عنها. لكن في التحقيق كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله لا نظير له، كتاب عظيم، وهو يعتبر أنفع كتب الكتب التي صنفت في الصحابة. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم، كتب التاريخ والأخبار لا يعتمد عليها مطلقا، فيجب أن يكون صاحب الكتاب أو المخبر ثقة ويذكر الخبر بسند صحيح مع بقية شروط الصح كي يقبل خبره. فكثير من الإخباريين الذين يروون الأخبار ضعفاء بل متروكون، كالواقدي محمد بن عمر، يعتمد عليه ابن سعد صاحب الطبقات كثيرا وهو متروك، وسيف بن عمر كذلك، وأبو بكر الهذلي ومحمد بن السائب وغيرهم، وكثيرا ما يذكرون أخبارهم بأسانيد واهية، وخصوصا من ناحية الإعضال والانقطاع. فالأخبار والقصص والحكايات المذكورة عن السلف لا تؤخذ مسلمة حتى تجدها بإسناد صحيح خالية من الشذوذ والعلة، فلا يعتمد على كتب السير والتواريخ هكذا مطلقا. الحجة إما في كتاب الله أو في حديث صحيح توفرت فيه شروط الصحة، سواء كان ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابع أو في قصص السلف حتى، لا يسلم هكذا خبر مطلقا، لابد أن يكون صحيحا ثابتا. وقال آخرون: لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. هؤلاء اشترطوا مع الرواية، اشترطوا مع الرؤية الرواية، فلم يكتفوا فقط بالرؤية، قالوا لابد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حديثا. وعن سعيد بن المسيب: لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، هذا أشد من الأول، هذا شرط زائد. لكن قال العراقي رحمه الله: لا يصح عنه، أي هذا الكلام عن سعيد بن المسيب لا يصح، لا يصح عنه، فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث، محمد بن عمر الواقدي متروك فلا يقبل خبره. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا. هنا في كلام أنس ماذا؟ التفريق بين الصحبة والرؤية، فجعل الرائي فلم يعد الرائي صحابيا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة. إذن عندنا صحبتان، صحبة خاصة وصحبة عامة. الصحبة العامة هي التي عرفها الجمهور بإيش؟ بالرؤية، أن كل من رآه يكون صحابيا. الصحبة الخاصة وهي التي عناها أنس بن مالك، من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنفق في سبيل الله أو أعان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه، الحديث في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري كما ذكر عندكم في الحاشية من كلام الشيخ أحمد شاكر، ذكر لفظه تاما فقال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. فهنا اللفظ من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه دليل على ما أراد الجمهور من أن مجرد الرؤية تثبت بها الصحبة. وكذلك ورد في صحيح البخاري بلفظ آخر، بلفظ من هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الذي معنا هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. لذلك قال المؤلف ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح، وفي البعض الآخر لم يأتي على هذا اللفظ لكنه لفظ صحيح اعتمده مسلم في صحيحه. إذن فهو شاهد جيد لقول جمهور العلماء على أن مجرد الرؤية تثبت بها الصحبة. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. هذا القول نسب لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد في شذرات الذهب. ولكن يحتاج إلى معرفة صحته عنهما، فإن صاحب شذرات الذهب نسبه للإمام أحمد ولم يذكر أين قاله الإمام أحمد ولا ما هو إسناده إليه. فرع بعد أن انتهى من تعريف الصحابي بدأ بالكلام على عدالتهم. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. هذا هو السبب الذي أه اعتقد أهل السنة والجماعة لأجله عدالة الصحابة، أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في كتابه، وجاء أيضا الثناء عليهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى آخر ذلك من الآيات والأحاديث الواردة. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وكما ذكرنا الآيات والأحاديث في فضلهم كثيرة، ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر في بداية كتابه الإصابة، فمن أرادها فليرجع إليها، فهي كثيرة معلومة مشهورة مستفيضة واضحة ظاهرة لا تخفى على طالب علم. فعدالتهم مسلمة عند أهل السنة والجماعة، والوقوع في أحدهم أو فيهم مزلة، حتى قال أبو زرعة: من طعن في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وخصوصا في زمننا هذا الذي انتشرت فيه أقوال الرافضة وعلت صرخاتهم وتطايرت شبهاتهم حتى وصلت إلى أذان عامة هذه الأمة. فينبغي الشد في أمرهم أشد من الأول، فالبدعة إذا قويت في زمن من الأزمان ينبغي أن يكون أهل السنة أشد عليها وعلى أهلها من بقية الأزمان. فهذه طريقة السلف رضي الله عنهم. والبلد التي يكثر فيها هؤلاء القوم ينبغي أن يكون أهل السنة أشد على أصحاب هذه البدعة من غيرهم للتحذير من خطرهم والتنفير عنهم. ثم يأتي باب الجهلة المعاندين فيصفون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغثائية، ويقولون عنادا وكبرا عن الحق إنها ليست سبا. سبحان الله. قال أبو بكر الأنباري في الزاهر: وقولهم بنو فلان غثاء. قال أبو بكر: والغثاء عند العرب ما يعلو الماء من القماش والزبد مما لا ينتفع به. فيسبه كل من لا خير فيه ولا منفع عنده بالغثاء، والغثاء الجفاء، إلى آخر ما ذكر. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: غثية الغين والثاء والحرف المعتل كلمة تدل على ارتفاع شيء دنيء فوق شيء من ذلك الغثاء، غثاء السيل، إلى أن قال ويقال لسفلة الناس الغثاء، تشبيها بالذي ذكرناه. هذا معنى كلمة الغثاء عند العرب، فهي سب واستحقار واستخفاف، ولا شك في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنه ما وقع عند غير عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، خرجه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، خرجه مسلم. ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن عليا ومن معه كانوا على الحق، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم. قال المؤلف رحمه الله: رضي الله عنهم أجمعين. فكلهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرذول ومردود، لمخالفته لعموم الأدلة الواردة في عدالة الصحابة وفي فضلهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين، سمى الطائفتين المتقاتلتين مسلمين، فلا وجه لتكفيرهم وتضليلهم البتة. فإن احتجوا بحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال المؤلف: وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. هذا الرد عليهم، أن الله سبحانه وتعالى سمى الطائفتين المقتتلتين بالمسلمين، فليسوا كفارا. ومن كان من الصحابة مع معاوية، هذا استفهام، ومن كان من الصحابة مع معاوية، يقال: لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد: ولا 30 والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع. وهذا أحد الأسباب التي كفر بها أهل السنة والجماعة الرافضة وأخرجوهم من الملة، لأنهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، وتكفيرهم للصحابة هدم لدين الله كاملا، لأن الذين بلغوا هذا الدين وأتوا به إلينا صافيا نقيا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كفرهم هؤلاء المدبرون لم يبقى دين يوثق به. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. هذا الخبر ذكره ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخه في تاريخ دمشق بإسناد معضل، وأخرجه الدارمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود، ولم أقف على إسناده. وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف بسند ضعيف عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل أيضا، فالحديث لا يصح. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد، لا أعلم عن هذا المجلد شيئا. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة. هؤلاء الستة هم من أهل الحل والعقد، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، هذا فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله، ولا عثمان قبل علي. هذا كان من عبد الرحمن بن عوف، سؤاله الناس في المدينة ومن يدخل عليها حتى النساء والصبيان كان من عبد الرحمن بن عوف على وجه المشورة يستشيرهم في الأمر، ولم يكن لازما، لا يلزم عبد الرحمن بن عوف ذلك، وإنما أراد أن يستأنس بآرائهم، فلا حجة فيه على جواز الانتخابات كما يحتج به أهل الباطل في هذا الزمن. فالانتخابات ملزمة وليست معلمة، والمشورة معلمة وليست ملزمة، والانتخابات يجب أن يسمح فيها للجميع بالمشاركة، فالذي يحدد الحاكم في الانتخابات هو الشعب. أما ها هنا فالذي حدد الحاكم هو عبد الرحمن بن عوف، وهو من أهل الحل والعقد، فبينهما فرق واضح. فالمشورة تكون لأهل الحل والعقد وتكون معلمة ولا تكون ملزمة، وأهل الحل والعقد هم رؤوس البلاد وفضلاء الناس وعقلاؤهم وعلماؤهم، هؤلاء الذين يستشارون في أمر الحكم. أما الانتخابات ففيها الفاسد الفاسق الفاجر، وفيها قليل العقل وقليل الدين والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يتساوى هؤلاء البتة. هذه أنظمة في أصلها وضعت لتطبيق الديمقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فتطبيقا لهذا أوجدوا الانتخابات كي يختار الشعب الذي يحكمه. ويقرر الشعب القوانين ويشرع ما شاء من تشريعات عن طريق المجالس النيابية، وهذا في دين الله باطل كله. يقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والاستدلال بهذا الأثر استدلال واهن ضعيف، ولكن هذا حال أهل البدع. كالغريق يتعلقون بالقشة، يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، في قلوبهم زيغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى أي استخف بهم واحتقرهم وعابهم. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وصدق قال المؤلف رحمه الله: وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، وهذا خطأ بين للحديث الذي قدمناه. ويحكى عن سفيان الثوري، أي هذا القول بتقديم علي على عثمان، لكن يقال إنه رجع عنه، وثبت عنه أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فرع. قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، أي عدد الصحابة، عدد الصحابة كثير. وقال أبو زرع الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. أكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. إذا قيل اجتمع العبادلة على كذا، فالمقصود بالعبادلة هؤلاء الذين ذكروا هنا. فرع. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. خديجة وورق بن نوفل أول من قبل، وصدق بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما أول من سمع بذلك. ولكن الراجح في هذا ألا يطلق القول بأن فلانا أول من أسلم، ولكن يقال أول من أسلم من الرجال، وأول من أسلم من الولدان، وأول من أسلم من النساء، فهذا أدق وأحسن. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل، عامر بن واثل الليثي، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع، وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر كصحبة من؟ أبي بكر وعمر وعثمان، هذه قد تواتر رواها جمع عن جمع واشتهرت ولا ينكرها منكر، صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. فالصحبة تعرف بالتواتر كما في هؤلاء، وتارة بأخبار مستفيضة مشتهرة ما وصلت إلى حد التواتر ولكنها أخبار مستفيضة مشتهرة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، أن يقول فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تثبت له الصحبة بذلك. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك، ولكن هذا الصحيح فيه إذا كان عدلا وقال أنا صحابي بأنه يصدق في خبره هذا، يصدق في خبره هذا. واشترطنا العدالة لأنه لم تكن قد ثبتت له الصحبة كي نقول هو عدل في أصله بالصحبة، ولكن بعد أن تثبت له العدالة ويقول هو صحابي تثبت له العدالة من وجهين، من وجه بما ثبتت به سابقا ومن وجه آخر بصحبته. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، هذا شرطه أن يصح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه السلام، أي عاش في نفس العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب الصحابة، وقد ألفت كتب في الصحابة، أي في معرفة من هو صحابي ومن ليس صحابيا، ومن ثبتت له الصحبة ومن لم تثبت له الصحبة. منها ما هو مسند، ومنها ما هو غير مسند. فمن المسند معجم الصحابة للبغوي، ومعجم الصحابة لابن قانع، ومعرفة الصحابة لابن منده، وكذلك معرفة الصحابة لأبي نعيم. هذه من المسند. ومن غير المسند كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر، وكذلك من الكتب التي اعتنت بذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة وأسد الغابة لابن الأثير، وكذلك ابن سعد في الطبقات ذكر طبقات الصحابة، وإن كان لم يفردهم في كتاب إلا أنه ذكر طبقات الصحابة في كتابه. هذه الكتب التي جمعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم، من عنده سؤال واستفسار فليتفضل.